أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: ثم على تقدير تسليم الفرق في حسية الظهور بين المقصود بالإسهام وبين غيره. هذه العبارة ما طبقناها، كأنما جواب آخر على عدم حجية الظهور واختصاص حجية المقصود بالإسهام. ثم على تقدير تسليم الفرق في حجية الظهور بين المقصود بالإسهام وبين غيره، فالشأن كل الشأن في انطباق ذلك على واقعنا بالنسبة إلى الكتاب العزيز والسنة. ليش الشأن كل الشأن على هذا الانطباق؟ لأن محل الابتلاء بالنسبة للمتشرعة، محل ابتلاءهم وعملهم هو الكتاب والسنة. أما ظاهر غير الكتاب والسنة خلي مختص، شنو مختص؟ بالمشافهين أو بغير المشافهين؟ ما في مشكلة. السلام عليكم. ولكن نقول هذا مو صحيح، هذا انطباق ما ذكر على ظاهر الكتاب والسنة هذا ليس بتامين. ليش؟ قال: أما الكتاب العزيز، أما الكتاب العزيز فإنه من المعلوم لنا أن التكاليف التي يتضمنها عامة لجميع المكلفين. قلنا أكو جوابين بالكتاب العزيز. الجواب الأول يقول: خب سلمنا الكتاب العزيز المخاطب به خصوص المشافهين، إلا أن التكاليف شبيه عامة، فمن عموم التكاليف لابد أن لا تكون هناك قرينة خاصة بالمشافهين، فننفي احتمال تلك القرينة فيكون الظاهر حجة حتى بالنسبة إلى غير المشافهين، التكاليف عامة لهم. قال: فإنه من المعلوم لنا أن التكاليف التي يتضمنها عامة لجميع المكلفين ولا اختصاص لها للتكاليف المشافهين، وبمقتضى عمومها، يعني عموم التكاليف، يجب أن لا تقترن بقرائن تخفى على غير المشافهين. ليش؟ لأن بحسب الفرض هي عامة لجميع المكلفين. إذا كانت عامة والمولى يريد جميع المكلفين أن يأخذوا بتلك التكاليف، إذن لابد عليه أن لا يقرنها بقرينة خاصة بالمشافهين، وإلا كيف تريد شنو؟ أن تكون عامة وغير المشافه أن يمتثل؟ هذا هم يرجع من إلى لفظ الغرض، كأنه إذا كان غرضه عموم التكاليف فكيف يقرنها بقرينة خاصة بالمشافهين؟ فيعود إلى نقض الغرض، فننفي هذه القرينة. بعد ننفيها مو ببناء العقلاء أصلا، ننفيها شنو؟ ننفيها عقلا أصلا، احتمال هكذا قرينة ماكو بعد، بل لا شك. هذا الجواب الثاني. قال: بل لا شك في أن المشافهين ليسوا وحدهم المقصودين بالإفهام بخطابات القرآن الكريم. مو بس المشافهين مقصودين بالإفهام، بل المقصود بالإفهام حتى منه؟ حتى غير المشافه، حتى غير الحاضر في ذلك الزمان. ليش؟ لأن بحسب الفرض التكاليف شبيهة عام، فليش يقصد إفهام بس المخاطب؟ ما دام التكليف عام إذن هو يقصد إفهام حتى غير المخاطب. هذا جواب ثاني. هذا الجواب الأول يقول: ما يخالف المقصود بالإفهام خصوص المشافهين، إلا أن التكاليف عامة فلا بد أن لا يقترن الكلام بقرينة خاصة بالمشافهين. الجواب الثاني يقول: أصلا ما نسلم بأن المقصود بالإفهام خصوص مشافهين، بل المقصود بالإفهام حتى غير المشافهين بعموم التكاليف. فحتى لو قلنا أكو فرق في الظهور بين المشافه وغير المشافه، هذا لا ينطبق على الكتاب العزيز. الكتاب العزيز المخاطب به حتى شنو؟ حتى غير الحاضرين، الكل مخاطبين بالكتاب العزيز. واضح إن شاء الله؟ ليش بحث كلام؟
هل
ترجع لعلوم القرآن؟
لا،
هو بحث كلام. لا، نقول هذا مخصص المشافهين. الآن قلنا مخصص المشافهين أو لا، برزنا أكو قرينة على عدم اختصاص المشافهين لعموم. أو الجواب الأول قلنا حتى لو خاص المشافهين إلا أنه لعموم التكاليف، واضح لهم التكاليف. تكاليف عامة بحث كلام بالفقه، نقول تكاليف عامة لقاعدة الاشتراك أمس ذكرنا. وأما السنة فإن الأحاديث الحاكية لها للسنة على الأكثر تتضمن تكاليف عامة لجميع المكلفين، أو المقصود بها إفهام الجميع حتى غير المشافهين. فالسنة إما التكاليف أيضا فيها عامة فلا نحتمل وجود قرينة خاصة المشافهين لعموم شنو؟ لعموم التكاليف، حتى لو كان المقصود بالإفهام خصوصا مشافهين، لأن التكاليف عامة. فننفي القرينة من احتمال وجود قرينة لعموم التكاليف، أو نقول لا، أصلا حتى الأحاديث ليس المقصود بالإفهام بها خصوصا مشافهين. هذا جواب ثاني. قال أو المقصود بها إفهام الجميع حتى غير المشافهين، وقلما يقصد بها إفهام خصوص المشافهين في بعض الجوابات على أسئلة خاصة. وحتى هاي اللي يقصد بها إفهام خصوص المشافهين هاي القليلة كذلك التكاليف بها عامة، فبعموم التكاليف ننفي منه، ننفي القرينة، ننفي احتمال وجود قرينة خاصة للمشافهين. جيت لاحظون جوابين لو لا؟ قال وإذا قصد ذلك يعني إفهام خصوص المشافهين فإن التكاليف فيها لابد أن يعم، فإن التكليف فيها لابد أن يعم غير السائل. ليش لابد أن يعم؟ بقاعدة بأسبابية، بسبب قاعدة الاشتراك، اشتراك الأحكام، ومقتضى الأمانة في النقل وعدم الخيانة من الراوي المفروض فيه ذلك، المفروض في الراوي أنه ثقة، أن ينبه على كل قرينة دخيلة في الظهور، وما عدم بيانها منه يحكم لعدم القرينة. واضح إن شاء الله؟ التكاليف عامة، ما دام التكاليف عامة إذا لابد هذا الراوي عندما ينقل هاي الرواية ينقل كل القرائن إلها مدخلية، لأن هذا الحكم راح يأخذه منه، راح يأخذه غيره، راح يسمع غيره ويأخذه. المقتضى الأمانة أن ينقل كل ما له مدخلية في الظهور، إذا لم ينقله إذا ما فيش قرينة، فنمت احتمال وجود هكذا قرينة. واضح إن شاء الله؟ هذا الجواب الثاني بالنسبة إلى السنة. حجية ظواهر الكتاب، لا يكون في بعضه جوابا، وهو إذا قلنا بأنه أصلا القرآن مقصود به خطاب الجميع، والسنة المقصود بها خطاب الجميع، تجري حتى بالنسبة للاحتمال الأول. لأن ذاك شو يقول سيرة بناء العقلاء خاص بالمقصود بالإفهام. بالخب جي القرآن الكريم المقصود بالإفهام المشافة وغير المشافة، شو يتم الجواب حتى بناء على الاحتمال يتم الجواب. نعم في الشق هذا، أما الشق الآخر وهو شنقول نقول لا، المقصود بالإفهام خصوص المشابهين، أما غير المشابهين لعموم التكاليف، لعموم التكاليف يقول خلاص ماكو صراع طلع، ماكو بناء طلع. هذا ما هذا لعله هم يجاب عنه، حتى لو هو البناء العقلائي نحتاج أحد حق شنو؟ البناء العقلائي إيه شنو يعني؟ شلون يسوون الظاهر الج الغاء؟ أما على هذا الجواب يقول أصلا احتمال ما، فما نحتاج البناء العقلائي، احتمال وجود هكذا قرينة ماكو. لما قلنا من أنه بناء على ذلك يكون نقضا للغرض، فيستحيل أن يكون هكذا قرينة، فتكون منفية عقلا مو عقلائيا، فما نحتاج حتى لبناء العقلائي، فيتم حتى بناء الاحتمال الأول. واضح إن شاء الله؟ حتى بناء الاحتمال الأول، فهذا كأنما جواب ثاني بكل أشقيه وجواب آخر. حجية ظواهر الكتاب، قلنا بأن الدليل على حجية الظواهر هو بناء العقلاء، قلنا الدليل مؤلف المقدمتين، المقدمة الأولى فيها أربعة أبحاث وقد تقدمت، المقدمة الثانية وهي أن الشارع المقدس متحد المسلك مع العقلاء في ذلك في الأخذ بالظواهر، ولا يوجد ما يمنع من أخذه بالظاهر، ولم يردعه عن ذلك. هاي المقدمة الثانية فيها بحث في عمومها، كما أن الأبحاث الأربع المتقدمة أيضا هي بحث في عموم المقدمة الأولى لا في أصلها، سلم أصل المقدمة الأولى، إلا أنه الأبحاث كانت في عمومها، كذلك هنا البحث في عموم المقدمة الثانية. قد وقع البحث في أن الشارع راض بالأخذ بالظواهر مطلقا أو لا، خصوص ظاهر الكتاب العزيز الشارع لا يرتضي الأخذ به، فظاهر الكتاب العزيز لم يمضي الأخذ به، ليس بحجة مثل الردع عنه، وإنما الحجة الظاهر الحجة الذي أمضاه الشارع هو مثلا ظاهر الحديث، ظاهر السنة فقط. فالبحث وين؟ في عموم المقدمة الثانية. جماعة من علمائنا الأخباريين ذهبوا إلى أن ظاهر الكتاب العزيز ليس بحجة، فأنكروا عموم المقدمة الثانية، قال بأن المقدمة الثانية وهي أن الشارع راض بالأخذ بالظواهر نستكشف رضا أنه مطلقة معامة، نخرج منها ظاهر الكتاب، وأما ظاهر السنة فهو حجة، فظاهر الكتاب ليس بحجة ما لم يرد بيان من أهل البيت عليهم السلام وتفسير له، فنأخذ بذلك البيان وذلك التفسير الوارد عن أهل البيت عليهم السلام. المصنف في مقام الجواب عن ذلك يذكر أولا مقصود القائلين بحجية ظواهر الكتاب، شنو مقصودهم؟ ويخرج صورا ثلاث أو حالات ثلاث هي ليست مقصودة لهم في حجية ظواهر الكتاب. ثم يذكر ثانيا الرد على من أنكر حجية ظاهر الكتاب. وثالثا يذكر نقض، يذكر نقضا على الجنون، هذا هو تمام البحث. أما الأمر الأول اللي هو مقصود القائلين بحجية ظاهر الكتاب، يخرج لنا المصنف صور ثلاث. الصورة الأولى أنه ليس المقصود بحجية ظاهر الكتاب بأن كل ما في الكتاب العزيز فهو شنو؟ فهو حجة. لا إشكال بأن في الكتاب محكم وفيه متشابه، والمتشابهات هذه نرجع بها لمن؟ هاي نرجع بها إلى أهل البيت حتى يبينون المراد منه. أما المحكم اللي هو فيه ظاهر وفيه نص على حجة فنأخذ به. نعم قد يقال بأنه يشتبه المحكم مع المتشابه، فلا يمكن التمييز، تمييز المحكم من المتشابه، فهذا هو الذي يمنع من الأخذ بظاهر القرآن الكريم. فلو أمكننا أن نميز المحكم لا إشكال بحجية ظاهره، إلا أنه حيث أنه يختلط مع المتشابه، المتشابه ليس بحجة، فاختلط الحجة مع اللا حجة فلا يمكن أخذ النتيجة عدم الحجية. فهذا هو منشأ القول بعدم حجية ظاهر الكتاب. اتفقت وياي؟ قد يقال هذا، ولكنه لمقام الجواب نقول ليس من الصعب والمتعذر تمييز المحكم من المتشابه. بالإمكان تمييز ذلك إذا كان يمكن التمييز، نتيجة أن المتشابه ليس بحجة إلا أن المحكم الظاهر منه شبيه، هذا لا يمنع من الأخذ بالكتاب العلم. واضح إن شاء الله. فإذا كان هذا مقصودهم الذين أنكروا حجية ظاهر الكتاب، يمكن هذا موتى، يمكن التمييز. فهاي الصورة الأولى اللي نخرجها، اللي يقولون بحجية ظاهر الكتاب لا يقولون بحجية جميع ما في الكتاب، هاي نخرجها. الصورة الثانية التي نخرجها من حجية الكتاب العزيز أن القائلين بالحجية لا يقولون بأن مجرد أن نرى ظاهر من ظواهر الكتاب فهو حجة ونأخذ به، فإن هذا غير تام قطعا. الظاهر إنما يكون حجة ويجوز الأخذ به بعد الفحص عن كل ما يصلح أن يكون قرينة تصرفه عن ظهوره، بعد الفحص عن القرائن في مضانها التي يتوقع وجودها فيه. فإذا فحصنا ولم نجد ما يدل على القرينة، حينئذ نقول بأن ذلك الظاهر حجة. أما التسرع بالأخذ بالظواهر والعمل بهذا منهي عنه وليس بحجة. وهذا اللي يجعل استنباط الحكم الشرعي فيه منه فيه صعوبة. لا يمكن الفقيه أو لا يمكن للشخص عندما يستمر الحكم الشرعي أن يستنبطه مجرد أن يرى دليلا ظاهره ثبوت ذلك الحكم، بل بعد استظهار الحكم لابد أن يبحث عن كل ما يصلح أن يكون قرينة لذلك الحكم، صار بظهور من مقيد، من مخصص، من قرينة توجب استعماله في المجاز إلى آخره. يبحث الروايات فيما يصلح أن يكون قرينة لذلك الكلام بعد الاستظهار، مع أنه استظهره لا يمكن أن يأخذ ذلك الظهور. فالذين يقولون بحجية كتاب العزيز لا يعنون التسرع بالأخذ بالظاهر مجرد أن يكون ظاهرا فخذ به، لا يعنون ذلك. هذه الصورة الثانية الخارجة. الصورة الثالثة الخارجة أنهم لا يقصدون بحجية ظاهر الكتاب أن كل أحد بعد الاستظهار له أن يأخذ بذلك الظهور، لا يعنون ذلك، بل لابد أن يكون الشخص له اطلاع وتضلع في أساليب الكلام وفي مقتضيات الأحوال حتى يكون الظاهر بالنسبة إليه شنو حجة. مو كل شخص عامي أو شبه عامي كما يعبر المصنف له أن يستظهر من القرآن الكريم أو من الروايات كما احنا مبتدين بهذا الزمان. يكون شخص له اطلاع بعلوم الأعرابية وبأساليب الكلام حتى يمكنه شنو أن يستظهر من الكتاب العلي. وهذا هم مو خاص بالقرآن الكريم بالأحكام الشرعية، لا، كل علم من العلوم، كل كلام من الكلام الذي يتضمن المعارف العالية ويتضمن الدقة، هذا لا يمكن لكل أحد أن يستظهر منه ويأخذ بظاهره، مع أن هذا الكلام وهذا العلم مؤلف مثلا على وفق اللغة العربية وقوانين اللغة العربية وكذا، مع ذلك لا يمكن لكل أحد أن يخرج مراداته ويعمل بظواهره. ألا ترى مثلا علم الطب، علم الرياضيات، علم كذا، علم العلوم الأخرى، الفلسفة غيرها مؤلفة باللغة العربية مو، ويراعون قواعد الكلام، يراعون كذا، بس يمكن لكل أحد من يعرف اللغة العربية مثلا أن يستظهر منه؟ ها؟ لا، لابد أن يرجع إلى أهله، لابد أن يرجع إلى من درس ذلك الفن، من تعلم أساليبه، قواعده، اصطلاحاته، يرجع إليه حتى يعرف ظواهر الكلام. لذلك الشخص إذا رجع لهكذا علوم واستظهر من عندها ألا يلام عند العقلاء؟ يلام، هاي مو شغلك أنت، مو اختصاصك. من هاي العلوم، من هاي الأمور هو القرآن الكريم، فأشكال بأنه يتضمن المعارف العالية ولا والدقة ما يجعله لا يمكن لكل أحد أن يستخرج معارفه إلا من هو مختص بها. نحن لا نعني عندما نقول بأن ظاهر كتاب حجة بأن لكل أحد أن يأخذ بظاهر الكتاب وأن يستظهر من القرآن الكريم، بل لذلك أن الشخص المتطلع له اطلاع وله باع هذا الذي يمكنه أن يأخذ بظاهر الكلام. واضح إن شاء الله. هاي النقطة الأولى. قال حذية ظواهر الكتاب نسب إلى جماعة من الأخباريين، نسب القول بعدم حجية ظواهر الكتاب العزيز، وأكدوا أنه لا يجوز العمل بها بالظواهر دون أن يرد بيان وتفسير لها من طريق آل البيت عليهم السلام. أقول إن القائلين بحجية ظواهر الكتاب، هاي النقطة الأولى جايبين يخرج صور ثلاثة ليست مقصودة للقائلين بحجية الظاهر. أولا لا يقصدون حجية كل ما في الكتاب ففيه آيات محكمات وأخر متشابهات، بل المتشابهات لا يجوز تفسيرها بالرأي، ولكن التمييز بين المحكم والمتشابه. ولكن هذا جواب إن قلت هذا قد يختلط المحكم المتشابه، هذا يوجب عدم حجية المحكم. ليش؟ لأنه لا يتميز. ولكن التمييز بين المحكم والمتشابه ليس بالأمر العسير على الباحث المتدبر إذا كان هذا مما يمنع من الأخذ بالظواهر. إذا كان هذا من وهذا من وهذا التمييز أو عدم التمييز المفروض حتى يمنع عدم التمييز. إذا كان هذا ما يمنع من الأخذ بالظواهر التي هي من نوع المحكم. هاي الصورة الأولى الخارجة. الصورة الثانية قال لا يقصدون أيضا القائلون بحجية ظاهر الكتاب، لا يقصدون أيضا بالعمل بالمحكم من آياته، لا يقصدون جواز التسرع بالعمل به من دون فحص كامل عن كل ما يصلح لصرفه عن الظهور هذا الذي يصلح في الكتاب والسنة. واضح؟ من دون فحص كامل عن كل ما يصلح لصرفه عن الظهور، هاي لعله في الكتاب متعلق فحص في الكتاب والسنة من نحو الناسخ والمخصص والمقيد وقرينة المجال. الصورة الثالثة قال لا يقصدون أيضا أنه يصلح، أنه من هو ظاهر الكتاب، يصلح لكل أحد أن يأخذ بظواهره وإن لم تكن له سابقة معرفة وعلم ودراسة لكل ما يتعلق بمضمون آياته. فالعامي وشبه العامي ليس له أن يدعي فهم ظواهر الكتاب والأخذ بها، وهذا أمر لا اختصاص له بالقرآن الكريم. يا وهذا عدم الأخذ بالظاهر إلا لمن له سبق معرفة، هذا ما مختص بظاهر الكتاب، بل هذا شأن كل كلام يتضمن المعارف العلمية، المعارف العالية والأمور العلمية، وهو هذا الكلام يتوخى الدقة في التعبير، أو يتوخى الدقة في التعبير، يتوخى هو الدقة في التعبير. ألا ترى أن لكل علم أهلا يرجع إليهم في فهم مقاصد كتب ذلك العلم، وأن له لهذا العلم أصحابا يؤخذ منهم آراء ما فيه في المؤلفات، مع أن فواحد يقول هاي العلوم ما مؤلفة بالعربي، يقول لا، مع أن هاي العلوم فيها مؤلفة بالعربي، مع ذلك مو كل عربي يأخذ بظاهرها، مع أن هذه الكتب المؤلفات لها ظواهر تجري على قوانين الكلام وأصول اللغة، مع ذلك مو كل واحد شنو يأخذ بها. قال وسنن أهل المحاورة، وسنن أهل المحاورة هي حجة على المخاطبين بها، وهي حجة على مؤلفيها، ولكن لا يكفي للعام أن يرجع إليها يكون عالما بها يحتج بها أو يحتج بها عليه بغير تلمذة على أحد أهلها، ولو فعل ذلك هل تراه لا يؤنب على ذلك ولا يلام؟ وكل ذلك لا يسقط ظواهرها عن كونها حجة. شنو كل ذلك؟ كون الظاهر لا يمكن أن يأخذ به إلا أهل ذلك العلم إلا المختصين، هذا لا يعني أن الظاهر ليس بحجة، غير المختص الظاهر ليس حجة بحقه، لأن يعني مو من أهل ذلك العلم حتى يفهم مقاصده. قال وكل ذلك لا يسحب الظواهر عن كونها حجة في نفسها ولا يخرجها عن كونها ظواهر يصح الاحتجاج بها، تبقى ظواهر يصح الاحتجاج بها ولكن بالنسبة إلى أهل ذلك العلم. وعلى هذا فالقرآن الكريم إذ نقول إنه حجة على العباد فليس معنى ذلك أن ظواهر أن ظواهره كلها هي حجة بالنسبة إلى كل أحد حتى بالنسبة إلى من لم يتنور بنور العلم والمعرفة. وحينئذ نقول هاي النقطة الثانية. النقطة الثانية بالنسبة إلى الذين أنكروا حجية ظواهر الكتاب، شنو مقصودكم من أنه ليس بحجة؟ يذكر المصنف احتمالين. الاحتمال الأول أن مقصودهم أن الظاهر ليس بحجة أن ظاهر الكتاب العزيز لا يجوز أن يتسرع في الأخذ به، بل لا بد أن يبحث عن قرائن متصلة ومنفصلة، وبعد البحث واليأس من عدم وجود هذه القرائن حينئذ يمكن أخذ بالظاهر ويكون حجة. إذا كان هذا مقصودهم فهذا شبيه، هذا صحيح صحيح، وهذا لا يقول به من قال بحجيتي، لا يقول بعدمه من قال بحجية ظواهر الكتاب. الآن قلنا الذين يقولون الصورة الثانية اللي أخرجناها، الذين يقولون بظاهر كتاب العزيز لا يقولون بالأخذ به والتسرع بالأخذ بالظاهر من دون فحص عن القرائن، فهذا كلام تام وصحيح، إلا أن هذا لا يجعل شنو ظاهر الكتاب ليس بحجة، بل يبقى ظاهر وحجة بعد الفحص عن تلك القرائن. وقلنا هذا الشأن مو فقط الكتاب القرآن الكريم، بل كل المعارف العلمية لا يأخذ بها إلا بعد الفاحص عن القرائن، لا يستطرق الأخذ بها. إذا كان هذا مقصودهم قلنا فهذا صحيح ويحصل التوافق حينئذ، لكن هذا لا يعني عدم حجية الظواهر. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني إذا كان مقصودهم لا ظاهر الكتاب شبيه مو حجة بعد الفحص عن القرائن وقبل الفحص وبعد الفحص، بالنسبة إلى أهل الاختصاص وأهل المعرفة وبالنسبة لمن إلى غير أهل الاختصاص والمعرفة، حتى العارف بأساليب الكلام ويمكنه استخراج ظاهر القرآن هذا ليس بحجة بحقه، بل لا بد أن يرجع في الحجية علمًا، أن يرجع في الظاهر علمًا إلى السنة وإلى روايات أهل البيت ولا تفسيرهم. إذا كان هذا مقصودهم فهذا ليس بصحيح وباطل. والأدلة اللي استدلوا بها على ذلك لا تثبته، فنجد قد يستدل بعض الروايات الناهية عن التفسير بالرأي وكذا، لا تثبت هذا المعنى وهو عدم حجية ظاهر الكتاب لكل أحد قبل الفحص وبعد الفحص، لا تثبته. بل أكثر من ذلك عندنا من الأدلة ما يثبت عكس ذلك، أي أنه يثبت أن ظاهر القرآن حجة بالنسبة للمكلفين ولا تتوقف حجيته على الرجوع من إلى روايات أهل البيت، بل الأمر بالعكس، أرجعوا روايات أهل البيت لمن؟ إلى ظاهر القرآن الكريم. واضح إن شاء الله. من هاي الأدلة نذكر أول شيء، دليل أول هو هذا إرجاع الروايات إلى شنو؟ إلى القرآن الكريم. يذكر المصنف طائفتين، الطائفة الأولى الروايات في باب التعارض الدالة على أن المرجحات تعارض أحد الخبرين على الآخر شنو الموافق للكتاب العزيز. راح يجينا إن شاء الله في باب التعادل والتراجيح، باب التعارض، أن الخبرين المتعارضان هناك مرجحات لهم. من تلك المرجحات الموافقة للكتاب العزيز. واضح. مثل هاي الرواية خبر الحسن بن جهم يقول قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، قال ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، قسه على كتاب الله وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منا، وإن لم يكن يشبههما فليس منا. فأرجعت الخبر المتعارض إما خبرين متعارضين إلى كتاب الله عز وجل. هاي طائفة. الطائفة الثانية مو بس الخبرين المتعارضين أرجعتهم إلى كتاب الله عز وجل، الطائفة الثانية تدل على أن كل حديث من أحاديث أهل البيت سواء كان متعارضا أو لم يكن، على العام بعد كل حديث أرجعه لمن؟ إلى كتاب الله. فما وافق كتاب الله فخذ به، وما لم يوافقه بعض الروايات يقول زخرف، بعض الروايات يقول اضربه عرض الجدار. الطائفة الثانية الآمرة برجوع الأحاديث إلى أهل البيت، هذا الدليل الأول. الدليل الأول روايات أمرت بإرجاع الأحاديث إلى أهل البيت وهي على طائفتين. الدليل الثاني عندنا من الأخبار تدل على جواز التمسك بظاهر الكتاب. تدل على جواز التمسك بظاهر الكتاب العزيز. شلون؟ أن بعض الروايات الإمام يعلم أصحابه كيف يستظهر وشلون يأخذ شنو بالظاهر. طب لو كان الظاهر ليس بحجة إلا لمن؟ إلا للإمام. ظاهر الكتاب مو حجة إلا الإمام يفسره. بعد شنو حاجة الإمام يعلم أصحابه؟ طب علمه أو لم يعلمه هذا صاحبه، يمكن أن يأخذ بالظاهر لو ما يمكن، ما يمكن، بحيث أن الإمام علم أصحابه هذا يعني أن الظاهر حجة حتى في حق منه الأصحاب، لا يحتاج أن يرجعوا إلى أهل البيت عليه السلام في التفسير. من هذه الروايات هاي الرواية اللي زرارة قال الإمام عليه السلام من أين علمت أن المسح ببعض الرأس في الوضوء، الوضوء من يمسح الرأس يمسح شنو بعض الرأس، طب ليش مو كل الرأس؟ الزرارة يسأل الإمام يقول منين علمت بأن المسح بعض الرأس، فقال عليه السلام لمكان الباء. شنو مكان الباء؟ في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، هذا الباء يدل على البعض، ما جاءت امسحوا رؤوسكم، فامسحوا برؤوسكم يعني بعض الرؤوس. فعلم الإمام زرارة كيف يستظهر من القرآن العظيم، هذا يعني أن الظاهر حج بحق غير الإمام، هذا يعني أن الظاهر لا يحتاج فيه إلى الرجوع علما إلى الإمام، فهو حج بحق أصحابه وغير المكلفين. قال وحينئذ نقول لمن ينكر حجية ظواهر الكتاب، ماذا تعني من هذا الإنكار؟ باحتمالين، احتمال أول إن كنت تعني هذا المعنى الذي تقدم ذكره وهو عدم جواز التسرع بالأخذ بها بالظواهر من دون فحص عما يصلح لصرفها عن ظواهرها، وعدم جواز التسرع بالأخذ بها من كل أحد، وهو كلام صحيح صحيح، وهو أمر طبيعي في كل كلام عال رفيع وفي كل مؤلف من المعارف العالية، ولكن قلنا إنه ليس معنى ذلك أن ظواهره فيها مطلقا ليست بحجة بالنسبة إلى كل أحد، هذا لا يصل إلى النتيجة مالتهم وهي إنكار ظاهر القرآن الكريم، يعني ظواهر حجة ولكن بعد الفحص وبالنسبة إلى العارف. هذا الاحتمال أول. الاحتمال الثاني، وإن كنت تعني الجمود على خصوص ما ورد من آل البيت عليهم السلام على وجه لا يجوز التعرض لظواهر القرآن والأخذ بها مطلقا، شنو مطلقا؟ قبل الفحص وبعد الفحص، بالنسبة للعارف بالنسبة إلى غير العارف، فيما لم يرد فيه في الظاهر بيان من قبلهم من قبل أهل البيت، حتى بالنسبة إلى من يستطيع فهم القرآن من العارفين بمواقع الكلام وأساليبه ومقتضيات الأحوال، مع الفحص عن كل ما يصلح للقرينة أو ما يصلح لنفسه. إذا كنت هذا تقصد فإنه أمر لا يثبته ما ذكروه له من أدلة، مو بس أدلة ما أكو عليه بل الدليل على خلافه. وين الدليل؟ قال كيف وقد ورد عنهم إرجاع، هذا الدليل الأول، إرجاع الناس إلى القرآن الكريم. هذا طائفتين، طائفة الأولى مثل ما ورد من الأمر بعرض الأخبار المتعارضة عليه على القرآن الكريم، هذه الرواية المتقدمة قرأناها، بل ورد عنهم ما هو أعظم من ذلك. ليش أعظم؟ أحسن. هذا الثاني يقول حتى غير المتعارض، كل خبر يردكم عنا اعرضه على كتابه. قال بل ورد عنهم ما هو أعظم من ذلك، وهو الذي ورد عرض كل ما ورد عنهم على القرآن الكريم كما ورد عنهم، وإن شاء الله هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لا أصلا بعض الروايات دلت على حجية الظواهر والأخذ بالظواهر، عفوا يعني نسيت الثاني، كما ورد عنهم الأمر هذا الثاني برد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود، هذا الثاني. مو بالعقود، عقد البيع، عقد الإجارة كذا، هذا الشرط أخذنا بالفقه من ضمن شروط صحة الشرط، شنو من ضمن الشرط اللي يذكر في العقد حتى يكون صحيح لابد أن لا يكون مخالفا لكتاب الله. إذا كان الشرط مخالفا لكتاب الله فهذا الشرط في العقد شبيه باطل ليس بذلك. فبالروايات دلت على أن الشرط في العقد ارجعوا إلى كتاب الله. خب شلون ارجعوا إلى كتاب الله إذا كان ظاهر القرآن شبيه؟ من حجة قال ووردت عنهم أخبار خاصة دالة على جواز التمسك بظواهره. هذا الدليل الثالث نحو قوله عليه السلام لزرارة لما قال له من أين علمت أن المسح لبعض الرأس، فقال عليه السلام لمكان الباء، ويقصد الباء من قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فعرف زرارة الإمام علم زرارة كيف يستفيد الحكم من ظاهر الكتاب. طب إذا كان ظاهر الكتاب محجب حق زرارة كان المعلم على ظاهر الكتاب كيف يستفيد الحكم؟ هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة نقض المصنف، يقول أنت مو تقولون ظاهر كتاب مو حجة، فنرجع علما نرجع فيه إلى روايات أهل البيت. فحتى مع الرجوع إلى روايات أهل البيت طبعا هذا ما راح يكون أخذ بظاهر كتاب، وإنما أخذ بالروايات بظاهر الروايات. فننقل الكلام إلى ظاهر الروايات هذا، فظاهر الروايات هذا أيضا لعين كل أحد شنو أن يأخذ به ومعرفة، بل لابد فيه من الفحص عن القرائن في مضانها، لابد أن يكون الشخص عارف بأساليب الكلام حتى يأخذ بظاهر روايات أهل البيت عليهم السلام لتفسير ظاهر القرآن الكريم. بل الأخذ بظاهر الروايات أكثر صعوبة من الأخذ بظاهر القرآن الكريم. ليش؟ أحسنتم، باعتبار أن القرآن الكريم قطعي الصدور، إلا أن الروايات ظنية الصدور، فتحتاج إلى تضلع في باب علم الرجال حتى نثبت شنو صحة صدور تلك الرواية. وبعد إثبات صحة صدور الرواية يمكن أخذ شنو بظاهرها، ويكون ظاهرها شنو حجة. فاللي أنتوا أصعب الأخذ بالظاهر به، أصعب شنو جوزتوا الأخذ به وجعلتم الأخذ بظاهر القرآن موقوفا على الرجوع إليه. إذا هذا جوزتوه المفروض نجوزون ذلك. فالمنع عن النقض، فالمنع من الأخذ بظاهر القرآن الكريم المفروض يوجب المنع من الأخذ بظاهر الروايات أيضا أكثر صعوبة، ننقض عليكم بذلك وهذا إن شاء الله. قال ثم إذا كان يجب الجمود على ما ورد من أخبار بيت العتمة، فإن معنى ذلك هو الأخذ بظواهر أقوالهم لا بظاهر الكتاب. وحينئذ إذا كان الأخذ بظواهر أقوالهم ننقل الكلام إلى نفس أخبارهم حتى فيما يتعلق منها بتفسير الكتاب، فنقول هل يكفي لكل أحد أن يرجع إلى ظواهرها ظواهر أقوالهم من دون تجبر وبصيرة ومعرفة، من دون فحص عن القرائن واطلاع على كل ما له دخل في مضامينها؟ لا يمكن لكل أحد. بل هذه الأخبار لا تقل أو لا تقل من هذه الجهة عن ظواهر الكتاب، من جهة عدم كان أخذ إلا بفحص إلا بتعب، بل الأمر فيها أعظم، لأن سندها يحتاج إلى تصحيح وتنقيح وفحص، ولأن جملة منها منقول بالمعنى، وما ينقل بالمعنى لا يحرز فيه نص ألفاظ المعصوم وتعبيره ولا مراداته، ولا يحرز في أكثرها أن النقل كان في نفس الألفاظ. فهذا يزيد الأمر شنو صعوبة من جهة النص ومن جهة النقل بالمعنى. وأما ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي هذا في كلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.